الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة بعد عملية طعن بطولية لمستوطن صهيوني في القدس المحتلة. الأسد يزور دولة الإمارات ويبحث مع كبار مسؤولي العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة. زيلينسكي يدعو إلى محادثات سلام جدية مع موسكو، والأخيرة تعلن عن تقدم في محادثاتها مع كييف. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أصيب مستوطن صهيوني بجروح إثر عملية طعن نفذها شاب فلسطيني في القدس المحتلة قبل تعرضه لنيران جنود الاحتلال، ما أدى إلى إصابته. وادعت وسائل إعلام صهيونية أن إصابة المستوطن كانت متوسطة، وصفة حالة منفذ العملية بالخطيرة. من جهتها باركت الفصائل الفلسطينية عملية الطعن البطولية التي نفذها أحد الشبان في القدس المحتلة، واعتبرت أن العملية تدل على تصاعد الفعل المقاوم في كل المدن المحتلة. إلى ذلك اقتحم جنود الاحتلال بلدة العيساوية، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات مع الأهالي، حيث استخدم جنود كيان الاحتلال الغاصب قنابل الغاز والرصاص المطاطي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات. بحث الرئيس السوري في الإمارات سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات والمستجدات في الساحة السورية. جاء ذلك في زيارة للرئيس بشار الأسد إلى أبوظبي، بحث خلالها التعاون والتنسيق المشترك للبلدين لتحقيق مصالحهما المتبادلة والمساهمة في ترسيخ أمن واستقرار المنطقة. بدوره اعتبر ولي عهد الإمارات محمد بن زايد آل نهيان سوريا ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي، مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضيها وانسحاب القوات الأجنبية منها. من جهتها أعربت واشنطن عن خيبة أمل وانزعاج عميقين من زيارة رئيس السوري إلى الإمارات، مؤكدة رفضها لما وصفته بالمحاولة الواضحة لإضفاء الشرعية على الحكومة السورية. دعا الرئيس الأوكراني إلى عقد محادثات سلام وأمن جدية مع موسكو، واعتبر فلاديمير زيلينسكي هذه الخطوة بأنها فرصة لروسيا للحد من الأضرار الناجمة عن أخطائها التي ارتكبتها في الحرب على أوكرانيا بحسب زعمه. وكانت موسكو أعلنت عن إحراز تقدم ملموس في محادثاتها مع كييف فيما يتعلق بضمان وضع أوكرانيا الحيادي وتخليها عن فكرة الانضمام لحلف الناتو. كبير المفاوضين الروسيين فلاديمير ميدينسكي استبعد إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني ما لم يتم صياغة وتنسيق نص اتفاق بين الطرفين. أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن مقاتلاتها الجوية والمسيرات نجحت خلال الساعات 24 الماضية بتدمير نحو 70 منشاة عسكرية في أوكرانيا تشمل 4 مراكز قيادة. وأوضح البيان أن الجيش الروسي استهدف مستودعات أسلحة وعدد من أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية بالصواريخ، مشيرا إلى تدمير مراكز استخبارات إذاعية وإلكترونية بإقليم أوديسا. كما نجحت منظومات الدفاع الجوي الروسية بإسقاط 12 طائرة مسيرة في الجو خلال الساعة الماضية، ليتخطى تعداد الطائرات الأوكرانية المستهدفة منذ انطلاق العملية 190 طائرة. يذكر أن وحدات موسكو القتالية دمرت 100 العربات المصفخة والدبابات وقذفات الصواريخ خلال العمليات المستمرة. أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي انطلاق عملية أمنية في محافظتي ديالى وصلاح الدين لتعقب خلايا عصابة داعش الإرهابية وتأمين المناطق السياحية قبيل انطلاق احتفالة أعياد النوروز. بيان للهيئة أكد أن العملية شملت تفتيش قضاي خانقين ومنطقتي بقجة ومخياس في ديالة وصولا إلى الحدود مع الجمهورية الإسلامية. وأضاف البيان أن المهام تضمنت قيام القوات الأمنية بمسح وتطهير مناطق الزلايا والعوانات والبدور في محافظة صلاح الدين، مشيرة إلى نجاحها بتأمين تلك المناطق والمساحات المفتوحة لمنع استغلالها من الجماعات الإرهابية وفلول داعش. شهدت مدينة كربلاء المقدسة في العراق توافد مئات الآلاف من الزوار من مختلف المحافظات العراقية وعدة دول عربية وإسلامية، وذلك لإحياء زيارة نصف شهر شعبان ذكرى ولادة منقذ البشرية الإمام المهدي عليه السلام. وبهذه المناسبة أقيم مهرجان الشموع الدولي، حيث تم إيقاد 1188 شمعة بعدد سنوات عمر الإمام المهدي الغائب عن الأنظار عجل الله تعالى فرجه الشريف. ويقول القائمون على هذا البرنامج الاحتفالي إن الهدف من ذلك هو إيصال رسالة المحبة والسلام لكل أبناء البشرية. وحول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي من مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
شهدت المدن المقدسة في العراق توافد ملايين الزائرين احتفالا بولادة منقذ البشرية الحجة ابن الحسن عليه السلام، فيما أدارت الأجهزة الأمنية خطة سيابية خاصة لمدينة كربلاء المقدسة التي تعيش ذروة الزيارة في هذا اليوم، حيث انتشرت مجالس الفرح والزينة في عموم المدينة المقدسة، وتوافد مئات الآلاف من الزوار من مختلف المحافظات العراقية وعدة دول عربية وإسلامية على المدينة المقدسة لإحياء زيارة النصف من شعبان. وأقيم بهذه المناسبة مهرجان الشموع الدولي، حيث تم إيقاد الشموع وصل عددها إلى 1188 شمعة تمثل عدد سنين عمر القائد المنتظر، من أجل إيصال رسالة المحبة والسلام لكل العالم بحسب القائمين على هذا الكرنفال السنوي. وشارك عدد كبير من أبناء الأقليات الدينية والطائفية وعدد من وفود كنسية من مختلف كنائس العراق والأقليات المسيحية، كما شارك وفد من الصابئة المندعية في مراسم هذا العام، فيما كان الحضور العربي والإسلامي من مختلف الدول. وقدمت الشخصيات السياسية والعلمية والمؤسسات الدينية التهاني للعراقيين وللمؤمنين جميعا بهذه المناسبة السعيدة، فيما تقدمت القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية في مدينة النجف الأشرف بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المراجع العظام وعلماء وطلاب الحوزة العلمية وإلى جميع أبناء مدرسة آل البيت النبوي الشريف والعراقيين جميعا، قائلة أن هذه المناسبة فرصة قيمة للدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى لكي يعم الخير والتضامن والتكاتف بتعجيل ظهور قائم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتحكيم القيم والتعاليم الإلهية الكريمة والسامية. أمنيا، أعلنت الأجهزة الأمنية افتتاح مقر جديد داخل قيادة شرطة كربلاء يضم منظومة كاميرات متطورة يبلغ عددها أكثر من 1000 كاميرا تغطي معظم أحياء كربلاء، كما تسهل عمل ومراقبة السير في اتجاه المحافظة. ووصل إلى كربلاء المقدسة وفد أمني يضم وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب العمليات المشترك الفريق الأول ركن عبد الأمير الشمري ورئيس أركان الجيش فريق أول ركن عبد الأمير رشيد يارالله لافتتاح المركز والإشراف على الخطة الأمنية للزيارة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، كربلاء المقدسة.
وأخيرا، شهدت أرياف الخسك الغربية والشمالية الغربية موجة قصف مدفعي وصاروخي جديدة نفذها الجيش التركي والفصائل الموالية له على المنطقة سببت أضرارا مادية. وشملت موجة القصف قرى وبلدات تابعة لناحيتي براسين وتلتمر في ريف الخسكة، مع خروج عدد من خطوط التغذية الكهربائية عن الخدمة نتيجة الاستهداف. من جهة أخرى، منع أهالي قريتي فرفرة والرخية في ريف القامشلي الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري دوريات أمريكية مؤلفة من عدد من الآليات من العبور في قراهم، وأجبرهم على تغيير مسارهم في اتجاه مناطق السيطرة قسد في هذه المنطقة. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقائي بكم هذا ولأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 4:13 وتمتد على نحو 33 يلي ذلك الكتاب الصوتي. عند 5 هناك نشرة خبرية مع تقرير يليها معكم على الهواء. وعند 6 هناك نشرة خبرية أخرى مع تقرير يليها نسائم الرحمة. بعد ذلك نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان المغرب المبارك الذي سيرفع عند 6:33 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. معراج المؤمن يأتيكم عند 6:36 يلي ذلك معارج النور. عند 7 هناك نشرة خبرية مع تقرير يلي ذلك دنيا الشباب. وعند 8 هناك نشرة خبرية أخرى مع تقرير يليها عراق الرافدين ثم الإنتاج الإيراني. عند 9 طهران هناك نشرة خبرية مع تقرير يليها اليمن التصدي والتحدي. يلي ذلك فلسطين اليوم. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
ومرحبا بكم أيها الأحباء. أحبائنا الحلوين، لقد نهانا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عن الكذب، ونهانا أيضا عن الغش.
نعم يا أصدقاء، لقد بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق، وقد وصفه الناس حتى قبل البعثة بمحمد بالصادق الأمين. لماذا؟ لأنه كان صادقا في كل شيء،
ولأنه لا يعرف الكذب ولا يعرف الغش ولا يعرف الضحك على الناس.
أحسنتم يا أحبائنا الحلوين، إذن علينا يا أصدقاء أن نكون مثل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نكون مثله في كل شيء حتى يرضى الله عنا.
وأصدقائنا معكم وأولى الفقرات في البرنامج، وهي فقرة قصة اليوم. وفي قصة اليوم سوف نتابع معا موضوعا جميلا جدا يتعلق ببعض الأصدقاء الذين يلجؤون إلى الغش في أشياء كثيرة.
نعم يا أصدقائنا، نحن نعلم جدا بأن كل أصدقائنا الذين يستمعون إلينا الآن هم ليسوا غشاشين. هذه القصة نقرأها ونبثها لكم في هذه الحلقة لبعض الأصدقاء، بعض الأصدقاء الذين هم قليلون جدا ويكونون لا سمح الله غشاشين.
نعم يا أصدقائنا، ومنها الغش مثلا في الامتحان، أو الغش في الكلام، أو الغش في تبديل الأشياء مع زملائهم. هناك بعض الأشخاص يغشون في البيع عندما يبيعون أشياء للناس تكون غير جيدة فتؤذي هؤلاء الناس وتسيء إليهم.
إذن يا أصدقائنا، ما رأيكم أن نستمع إلى قصة اليوم وأنتم استمعوا إليها جيدا لتحكموا على قصتنا لهذا اليوم، ولنرى ما هو رأيكم إن شاء الله حول القصة.
كان هناك حمار تعود أن يخرج كل صباح إلى الغابة لكي يبيع لباقي الحيوانات بعض الأكل وبعض الأعشاب التي يجمعها من هنا وهناك. لكن حيوانات الغابة قد بدأت تشعر بالملل من أشيائه المكررة، ولم يعودوا يشترون منه مثل السابق، ففكر الحمار في حيلة حتى يبيع بشكل كبير.
لكن يا أصدقاء، هل نجح الحمار في عمله؟ أم تظنون أنه قد فشل؟ تعالوا معنا يا أصدقائنا الحلوين نتابع معا قصة اليوم لكي نتعرف على حقيقة الحمار ومحاولة الغش التي لجأ إليها.
هيا اقتربوا، لقد جئتكم بعشب لذيذ، هيا اقتربوا، لقد جئتكم بفاكهة جديدة.
مرحبا أيها الحمار.
أهلا بالثعلب، أهلا،
كيف حالك؟
بخير، تفضل تفضل يا صديقي، اشتري مني، فقد جئت اليوم بفاكهة جديدة وطازجة.
وأين هي الفاكهة الجديدة؟ إنها فاكهة يوم أمس، أنا أريد فاكهة اليوم، أريد شيئا جديدا يا حمار.
صدقني يا ثعلب، إنها فاكهة جديدة، حاول أن تجرب، هيا لا تخف، هيا.
أنا الثعلب، أتريد أن تخدع الثعلب يا حمار؟
لا يا صديقي، تعال واشتري وجرب، ستعرف أنها فاكهة طازجة لأنها فاكهة اليوم.
لا تحاول أن تخدعني يا حمار، إنها ليست جديدة.
صباح الخير.
صباح الخير يا بطة.
ماذا تبيع اليوم يا حمار؟
مثل ما تشاهدين فاكهة لذيذة جدا. إنها فاكهة اليوم يا بطة، طازجة طازجة جدا.
لا أعتقد أنها فاكهة اليوم يا حمار، لقد مضى عليها وقت طويل.
صحيح ما يقوله الثعلب.
لا تصدقيه يا بطة، لا تصدقيه، جربي أنت بنفسك تفضلي. فهي فاكهة طازجة، هيا اشتري مني هيا.
لا أعرف، أنت تقول إنها فاكهة طازجة فاكهة اليوم، والثعلب يقول إنها فاكهة قديمة.
وهل تصدقين الثعلب ولا تصدقينني؟
لقد بدأت أشك في كلامك يا حمار.
يا إلهي،
أنا أعتذر، لا يمكننا أن أشتري منك يا حمار.
يا إلهي.
أعزائنا أصدقائنا، لم ينجح الحمار في بيع فاكهته القديمة، فكم توسل بالثعلب وكم توسل بالبطة، لكنه فشل في البيع، والسبب طبعا أن الأشياء التي كان يبيعها الحمار كانت أشياء قديمة وليست طازجة جديدة، ولذلك فقد خطرت في باله فكرة، قرر أن ينفذها لكي يبيع الأشياء القديمة وبأسعار عالية مرتفعة وعلى أنها أشياء جديدة.
تعالوا تعالوا اقتربوا، هنا الأشياء الجديدة، هنا الأشياء الطازجة، اقتربوا واشتروا ولا تبخلوا على أنفسكم. تعالوا واقتربوا، هنا هنا تبحثون عن أشياء جديدة، هنا الفاكهة الطازجة، اقتربوا اقتربوا إلي واشتروا ولا تبخلوا.
ماذا لديك يا حمار؟
أهلا أيها الديك، كل شيء جديد، كل شيء طازج، تعالوا وانظروا، تعالوا.
ماذا الذي تبيعه يا حمار؟
تعالوا وجرب أيها الديك، إنها فاكهة جديدة.
فاكهة جديدة؟
نعم، انظر، إنها برتقالة لونها جديد. إلهي، هذه الفاكهة الطازجة، هل رأيت في حياتك برتقالة وردية؟
فعلا فعلا، إنها برتقالة تثير العجب، شكلها جميل جدا. أعطيني واحدة، أعطيني واحدة.
هيا اقترب، هيا تعال واشتر، هيا هيا.
ماذا تبيع أيها الحمار؟
هنا كل شيء جديد، كل شيء طازج أيها البطة، هيا اقترب، هيا تعالي وانظري، تعالي.
ما هذا الذي تبيعها يا حمار؟ فعلا إنها أشياء جديدة، لم أشاهد مثلها من قبل.
أنا أقول لك تعالي وانظري، هيا اشتري يا بطة، هيا لا تخافي، إنها فاكهة الموسم، إنها فاكهة جديدة.
هيا هيا أعطني واحدة، هيا يا حمار أعطني، أرجوك أرجوك، لقد أعجبتني كثيرا.
أنا أيضا، أعطني واحدة أيها الحمار.
حسن حسن، هيا انظروا، تعالوا وشاهدوا بأنفسكم، إنها فاكهة طازجة، إنها فاكهة جديدة.
مرحبا أيها الحمار، كيف حالك؟ صوتك يصل إلى آخر المكان. ماذا تبيع اليوم؟
أبيع كل شيء جديد، أبيع كل شيء طازج.
ما هذا يا حمار؟
أي اشتروا، أي وقت لعبوا.
ما هذا يا حمار؟
إنه عنب جديد، عنب بلون جديد.
إنه عنب بلون جديد، فعلا لم أشاهد مثل هذا.
اليوم الحمار يبيع أشياء جديدة، أشياء عجيبة.
نعم يا أصدقاء، كوك كوك كوك.
لقد اشتريت من الحمار برتقالة وردية لي وأخرى سأخذها إلى دجاجة.
اشتري يا ثعلب، اشتري، إنها أشياء جديدة، أشياء رائعة.
اقتربوا، تجدون عندي كل ما هو جديد وكل ما هو طازج.
رغم أنني لا أصدقك يا حمار، ولكن أعطني عنقود عنب لأجربه.
تفضل، إنه أفضل عنقود عنب في العالم. هيا تفضل أيها الثعلب، هيا.
حسنا، شكرا لك أيها الحمار.
وما هذا؟
إنه عنقود عنب أيها الديك.
عنب أزرق؟
نعم نعم، إنه عنب أزرق.
ماذا؟ عنب أزرق؟
نعم، عنب أزرق.
بالتأكيد إنه لذيذ أيضا. يا له من عنب.
عنب أزرق.
أصدقائنا الحلوين، كان الحمار سعيدا جدا لأنه استطاع أن يغش الآخرين ويبيع لهم فواكه قديمة غير طازجة بعد أن قام بوضع الألوان والأصباغ عليها. فأعجب الديك والثعلب وبطة بالفواكه الجديدة لأنها مثل ما قلنا كانت بألوان جديدة وجميلة. لكن يا أصدقائنا الحلوين، بينما كان الحمار منشغلا بالبيع، فجأة تجمعت الغيوم وامتلأت في السماء، وبدأ الرعد، وبدأت قطرات المطر تنزل على الغابة، وشيئا فشيئا أصبح المطر شديدا جدا. هل تعلمون ماذا فعل الحمار يا أصدقاء؟ حاول الحمار أن يخفي الفواكه بسرعة لكنه لم يتمكن من ذلك. هل تعرفون يا أصدقائي ماذا حصل بعد أن نزل المطر؟ تعالوا معنا يا أصدقاء لنرى ماذا تبقى من قصتنا لهذا اليوم، وماذا فعل الحمار لكي يخفي غشه.
ما هذا؟
ما هذا يا حمار؟
ماذا؟ إنه المطر؟
لقد بدأت ألوان الفاكهة تزول، وألوانها الحقيقية بدأت تظهر. انظروا أيها الحيوانات.
هذا صحيح، لقد غسلت قطرات المطر الفاكهة وأزالت ألوانها المغشوشة.
يعني أنك يا حمار غششت في البيع؟
نعم، إنك غشاش بالفعل.
فعلا إنك بائع غشاش يا حمار، سوف لا نشتري منك بعد الآن. لا تحاول أن تتكلم معنا بعد الآن، فنحن سوف لن نصدق أي كلام منك.
غشاشنا نحترمه ولا نصدقه،
ولكن لست غشاشا.
لا، أنت غشاش، لقد كنت تغشنا في بيع الفواكه وتقول إنها طازجة جديدة.
هيا يا أصدقاء، هيا بنا. اتركوا الحمار ولا تكلموه بعد الآن.
هيا أصدقاء،
لا تحاول أن تكلمنا بعد الآن.
هيا يا أصدقاء، غشاش.
بيت
الفواكه.
لهذا يا أصدقائنا، بعد أن كشفت حيوانات الغابة أن الحمار غشاش، قرروا أن لا يشتروا منه بعد ذلك، وقرروا أيضا أن لا يكلموه. لذلك يا أصدقائنا، ننصحكم بأن تبتعدوا عن الغش في كل شيء، لأن الغشاش ينكشف غشه في يوم من الأيام. يا أصدقائنا، أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
ربا يا ربي أكرمني بأن أتوب وأترك العصيان والذنوب، فقد هوى قلبي إلى المعاصي فبات منها راجي الخلاص، فلقيه بهديك التوفيق حتى يصير طايا صديقا. ربا فكم مسيء أكثر العصيان حتى رأى مصيره النيران، أهديته بفضلك المتابة فبات عبدا طائعا أوابا. ربا يا ربي أكرمني بأن أتوب وأترك العصيان والذنوب، فقد هوى قلبي إلى المعاصي فبات منها راجي الخلاص. ربا
الحلوين، الغشاش لا يمكن له أن يستمر في غشه للآخرين، فحتما يأتي يوم من الأيام وينكشف أمره، وبعد أن ينكشف أمره سوف يتركه الكل ولا يتعامل معه ولا يكلمه أحد ولا يصدقه أحد أصلا.
لذلك يا أصدقائنا، عليكم دائما بقول الصدق والعمل بصدق. هناك بعض الأصدقاء يغشون في الامتحانات في المدرسة، وهذا خطأ ولا يجوز، ونحن نعرف أنتم لستم منهم.
نعم يا أصدقائنا، فالذي يغش في الامتحانات سوف يبقى يعتمد على الغش في دروسه وسوف لا يتعلم أبدا.
أيها الأصدقاء، إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من غشنا فليس منا. الغشاش هو الشخص الذي يتجلى إلى طرق غير مشروعة كالخيانة والسرقة والكذب لتحقيق أهدافه الشخصية، ويتمثل الغش في تحقيق هدف شخصي عن طريق المراوغة واستغلال غفلة الآخر. والغشاش غالبا ما ينفق أوقات ثمينة بالبحث عن أنجح طرق والأساليب الماكرة لتنفيذ فعله من أجل المساس بحقوق الغير، لذا يعتبر الغش مصادرة لجهود الآخرين. أنا لا أحب الغشاش والمخادع. نعم يعجبني أن أكون محبوبة عند الآخرين وأسعى دائما للتحلي بالصفات التي تجعلني أحظى بمحبتهم. فاطمة من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر. الغشاش يا أحباءنا يخسر زملاءه ويخسر حتى إخوته في البيت، فبعد أن ينكشف سره لا يكون محبوبا أبدا.
نعم يا أصدقائنا، فلو وقع في يوم من الأيام في مشكلة وأراد أن يساعده الآخرون فلن يجد أي صديق يمكن أن يساعده، ولا يمكن أن يجد من يصدقه، فهو أي الغشاش يا أصدقاء يشبه الكذاب حين يكذب دائما، ولما يريد أن يصدقه الآخرون لن يجد من يصدقه.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء طرائف.
قال المعلم للتلميذ: إذا كان واحد زائد واحد يساوي اثنين، واثنان زائد اثنين يساوي أربعة، فكم يساوي أربعة زائد أربعة؟ قال التلميذ:
هذا ليس عدلا يا أستاذ، إنك أجبت عن الأسئلة السهلة وتركت السؤال الصعب لي.
دخل المفتش يوما على صف فوجد المعلم على وشك أن ينام، فلما انتبه المعلم إلى المفتش قال للتلاميذ بسرعة: نعم يا زملاء الأعزاء، وهكذا أراد ماجد أن ينام.
علينا يا أصدقائنا أن نكون دائما صادقين، أن نكون دائما أمينين في أقوالنا وفي أعمالنا، لا نغش ولا نتحايل على الآخرين لكي نرضي الله ونرضي رسوله ونرضي أئمتنا الأبرار عليهم السلام.
نعم يا أصدقائنا، وكذلك نرضي الوالدين، ولا ننسى أن رضا الوالدين سوف يفتح علينا أبواب النجاح ويغلق أبواب الشر والضرر والأذى.
أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن أول من وضع النقاط على الحروف هو أبو الأسود الدؤلي؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن السرعة التي تدور بها الأرض حول الشمس تعادل 8 أضعاف السرعة التي تغادر بها الرصاصة فوهة البندقية؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الفيل هو الحيوان الوحيد الذي له 4 ركاب؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج،
إلى فقرة حكاية.
أصدقائنا الحلوين، كان هناك رجل قد كبر كثيرا في السن، وكان صاحب شركة كبيرة، وأراد أن يتنحى عن إدارة الشركة وأن يزرع فيها موظفين شبابا من بعده. لم يرد أن يتركها لورثته وأولاده، فعلى العكس أراد الرجل أن يجعل من يدير الشركة من بعده أحد مسؤولي التنفيذ في الشركة. وهكذا قام الرجل باستدعاء جميع المسؤولين التنفيذيين في الشركة وطرح عليهم قراره قائلا: إنه سوف يتنحى عن إدارة الشركة ورئاسة مجلس الإدارة، وسيعين من بعد أحدهم كرئيس تنفيذي للشركة من بعده.
وقف الجميع في ذهول يستمعون إلى قراره، فاستطرد المدير قائلا: ولكن هناك شرطا واحدا لتعيين أحدكم مديرا من بعدي. سوف أعطيكم جميعا بذرة واحدة، وأريد منكم أن تعتنوا بها لمدة عام كامل، والعام القادم في مثل هذا اليوم سنتقابل جميعا هنا، ومن سيأتيني بنبتة صحيحة سوف يكون هو المدير التنفيذي للشركة.
نعم يا أصدقائنا، وبالفعل تم توزيع البذور على جميع المسؤولين التنفيذيين، وفي المساء ذهب الجميع إلى منزله وبدأ بالاهتمام ببذرته والعمل على نموها وتكبيرها. اهتم الجميع بالبذرة خير اهتمام، وبعد فترة بدأ الجميع بالحديث عن نبتته الجميلة وكيف نمت وأصبحت زهرة جميلة قوية. إلا شخص واحد يدعى محمد، فرغم اهتمامه ببذرته بمساعدة زوجته، إلا أن بذرته ظلت كما هي، لا تنمو ولا تكبر. كان محمد شديد الحزن لأن بذرته لم تنمو، وكان زملاؤه يوميا يتحدثون عن جمال نبتتهم.
وبعد مرور عام كامل توجه الجميع إلى غرفة الاجتماعات في انتظار المدير، وكان محمد شديد الخجل، فقد ذهب بوعائه فارغا وبذرته لم تنمو على الإطلاق، ولكن زوجته كانت قد نصحته بعدم الغش والكذب على المدير، وإن الصدق أفضل من الحصول على الرئاسة التنفيذية للشركة. وجاء المدير، وكان محمد واقفا بعيدا يحاول أن يختبئ من نظرات زملائه الساخرة. فبينما جاء الجميع بنبتات وزهرات جميلة الشكل وقوية، كان هو يقف بوعائه الفارغ في حزن وخجل. نظر المدير إلى محمد مبتسما وقال: ماذا حدث لبذرتك؟ ألم تهتم بها؟ قال محمد في حزن: والله لقد اهتممت بها كثيرا، وساعدتني زوجتي، وكنا نسقيها ونراعيها ليل نهار، ولكن دون فائدة، فهي لم تنمو أبدا.
نعم يا أصدقائنا، ابتسم المدير وطلب من الجميع الجلوس فيما عدا محمد، ثم استطرد وهو يشير بيده إلى محمد في فخر: أقدم لكم المدير التنفيذي الجديد للشركة. اندهش الجميع: يا إلهي، كيف يكون محمد الذي فشل في الاعتناء ببذرته هو المدير التنفيذي؟ أجاب المدير عن تساؤلاتهم قائلا: لقد قمت بتوزيع بذور فاسدة عليكم جميعا، بذور لا يمكنها النمو على الإطلاق، جميعا قد حاول الغش والكذب، وقمتم بتبديل البذرة بنبات جميل، لكن محمداً هو الوحيد الصادق الذي لم يحاول خداعي ونجح في الاختبار، فهنيئاً له جزاء صدقه.
أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتاً طيباً وممتعاً ونافعاً إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارث.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. ذكر سماحته في مذكراته استبشاره لما أخبر أن مدينة إيران شهر في محافظة سيستان وبلوچستان ذات الأغلبية السنية هي منفاه. كان ذلك في سنة 1977. كما ذكر سماحته السيل الذي أصابها في ذلك العام. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من تلك المذكرات.
مركز الإغاثة. في صباح اليوم التالي ذهبت ومعي رحيمي وراشد إلى خارج المدينة لنرى البيوت التي جرفها السيل في وادي المدينة، وهي البيوت التي لها السهم الأوفى في تسبب الكارثة، لأن المدينة كانت على مر التاريخ عرضة للأمطار، وكانت مياه الأمطار تشق طريقها عبر الوادي وتجتاز المدينة، وبقيت المدينة سالمة على مر القرون. لذلك كان كل بناء على طريق هذا المسيل ممنوعا، لأنه يؤدي إلى سد طريق المياه وتدفقها إلى داخل المدينة. غير أن نفرا من الباحثين عن الأرض المجانية يجازفون في بناء بيوتهم في الوادي، وما زال بعضهم يفعل ذلك في بعض المدن دون علم منه بأنه لا يعرض نفسه للخطر فحسب، بل يعرض المدينة بأجمعها للخطر. ذهبنا إلى الوادي فوجدنا تلك البيوت المبنية فيه أصبحت أثرا بعد عين. وإذ كنا واقفين هناك رأينا على البعد عائلة بلوشية قادمة فيها نساء ورجل وأطفال، وعلى يد الرجل طفل نائم والنساء يبكين وينتحبن. حين اقتربوا منا عرفنا أن الطفل المحمول على يد الرجل ميت. هزني هذا المنظر من الأعماق ورحت أنتحب عالية، وأنا لي حساسية خاصة بالنسبة إلى الأطفال والنساء. لا أستطيع إطلاقا أن أتحمل أي إساءة تنزل بطفل أو بامرأة. ولقد قلت مرارا لأصدقائي، أنا لا أصلح للقضاء بين رجل وامرأة، لأني أنحاز إلى المرأة قطعا. وهكذا الأطفال، لا أطيق أن أرى مصيبة تنزل بهم حتى في المشاهد التمثيلية في الأفلام. لذلك شعرت بحزن شديد حين رأيت الطفل الميت في كارثة السيل، وأجهشت بالبكاء بشدة. فهمت العائلة بكائي وتألمي، وقال لي راشد: إنهم اندهشوا حين رأوك متألما أكثر منهم، وانتشر خبر بكائي بين البلوش. عدنا إلى المدينة، فأخبرتنا لجنة الإغاثة التي شكلناها أن 80% من بيوت المدينة قد انهدمت، والتي لم تنهدم دخلها الماء حتى غمرتها كلها، وأكثر بيوت إيران شاهر من طابق واحد. خطر لي فجأة أن الناس في المدينة لم يتناولوا وجبة طعام منذ غداء يوم أمس، ولا بد أنهم جياع. رأيت الخبازين قد أغلقوا مخابزهم بسبب السيل. الماء دخل المحلات والمستودعات، والأمر سيستمر أياما، فالمدينة يتهددها الجوع. قلت لأصحابي: لنرفع شعار أنقذ المدينة الجائعة، ولنعمل على توفير الطعام بأي طريقة ممكنة. رأيت الناس متفرقين في الطرقات مبهوتين، قد أذهلتهم الكارثة عن الإحساس بالجوع. رأيت في جانب من الطريق حانوت بقالة استطاع أن ينجو من الغرق بسبب ارتفاع محله، وصاحبه واقف عند بابه يتلفت يمينا ويسارا لا يدري ما يفعل. جئته وقلت له: هل يوجد في محلك شيء يقتات به الناس؟ قال: فقط بسكويت. قلت: هات ما عندك. اشتريت منه كل صناديق البسكويت ولم تكن كثيرة، وزعتها في المكان نفسه على الناس المشردين. هذه جرعة مسكنة فقط وموضعية، وليست علاجا لمدينة جائعة. ذهبت إلى إدارة البريد واتصلت هاتفيا بالشيخ الكفعمي الذي مر ذكره في زاهدان، وهو العالم الكبير المعروف في جميع محافظة بلوشستان. حدثته عن أبعاد الكارثة وقلت له: نحتاج إلى خبز وتمر، وإذا أمكن فالجبن أيضا بأقصى سرعة وبقدر المستطاع. وطلبت منه أن يتصل بالشيخ صدوقي في يزد، وأن يتصل بمشهد وطهران ويخبر الجميع بحاجتنا إلى الطعام. كررت مرات عدة بصوت عال: قل للجميع أنا أنتظر بفارغ الصبر الخبز والتمر. حين وضعت سماعة التليفون رأيت الناس خلفي يستمعون إلى استغاثتي وشدة اهتمامي مندهشين، ينظر بعضهم إلى الآخر بإعجاب واستغراب. وكان من الطبيعي أن ينتشر خبر عملي هذا في المدينة خلال أقل من ساعة، وانشدت قلوب الأهالي إلى محاولاتي لأنهم كانوا على علم بعدم قدرة علمائهم وبعدم قدرة المسؤولين الرسميين على الإغاثة العاجلة، فالعلماء غير قادرين والرسميون غير مهتمين، بل كانوا عاجزين.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد الدكتور محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل، ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ربك غير خير فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل، ولا تظنن بربك غير خير